نواصل يا أحبائي بنعمة الرب تأملاتنا في سفر أستير. سفر أستير هنقرأ من الأصحاح الأول. في المرات السابقة أعطانا الرب أن نتأمل في شخصية أستير، ثم شخصية الله كما هي واضحة في سفر أستير، ثم انتهينا في المرة السابقة من شخصية مردخاي. وبنعمة الرب سنبدأ من اليوم التأمل في النواحي الرمزية في هذا السفر. يقول الكتاب: وحدث في أيام أحشويروش، هو أحشويروش الذي ملك من الهند إلى كوش، على 127 كورة، أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده، جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها، حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة، 180 يوما. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك، بأنسجة بيضاء وخضراء وأسمنجونية معلقة بحبال من بز وأرجوان، في حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة، على مجزع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. وكان السقاء من ذهب والآنية مختلفة الأشكال، والخمر الملكي بكثرة حسب كرم الملك، وكان الشرب حسب الأمر، لم يكن غاضب، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعمل حسب رضا كل واحد. ووشت الملكة عملت أيضا وليمة للنساء في بيت الملك الذي للملك أحشويروش. في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر، قال لمهومان وبزث وحربونا وبغث وأبغث وزيثار وكركس، الخصيان 7 الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويروش، أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها، لأنها كانت حسنة المنظر. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة، لأنه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين بالسنة والقضاء، وكان المقربون إليه كرشنا وشيثار وأدماثا وترشيش ومرس ومرسنا وممكان، 7 رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك حسب السنة. ماذا يعمل بالملكة وشتي لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويروش عن يد الخصيان؟ فقال ممكان أمام الملك والرؤساء: ليس إلى الملك وحده أذنبت وشت الملك، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن. عندما يقال إن الملك أحشويروش أمر أن يؤتى بوشت الملكة إلى أمامه فلم تأتي، وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي: اللواتي سمعن خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقار وغضب. فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده، وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش، وليعطي الملك ملكها لمن هي أحسن منها، فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة، فتعطي جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير، فحسن الكلام في أعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول ممكان، وأرسل كتبا إلى كل بلدان الملك، إلى كل بلاد حسب كتابتها، وإلى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعبه. آمين. كما ذكرت أحبائي، درسنا هذا السفر بطريقة مختلفة، ليست بطريقة الآية آية أو الأصحاح أصحاح، لكن درسناه بالعرض. خدنا في البداية شخصية أستير، ثم الله مع أن اسمه لم يذكر في سفر أستير، لكن شخصية الله واضحة في كل صفحات السفر بصورة رائعة. ثم تأملنا في شخصية مردخاي، وكان لنا مرة للتأمل في النواحي النبوية في هذا السفر. لكن اليوم بنعمة الرب هنبدأ دراسة في النواحي الرمزية في هذا السفر. والتعليم الرمزي أحبائي كمدخل أقول ليس مدرسة معينة من مدارس دراسة الكتاب المقدس. البعض بيقول إن في مدرسة لدراسة الكتاب اسمها المدرسة الرمزية، لا، فيش حاجة اسمه مدرسة، لكن ده مبدأ وضعه الروح القدس نفسه. فعندما تكلم الرسول في رسالة العبرانيين كلمنا عن خيمة الاجتماع، وبعد ما اتكلم عن خيمة الاجتماع قال هذه العبارة الشهيرة، إن هذه الخيمة هي أشباه السماويات أو ظل الخيرات العتيدة، فهي أشباه وهي ظل. وقيل أيضا عنها أن هذا كله رمز. قيل مرة أيضا في غلاطية 3 عن جبل سيناء أنه رمز، وجبل صهيون أنه رمز. والرسول بحكمة فائقة استخدم جبل سيناء كرمز، واستخدم هاجر الزوجة الثانية لإبراهيم كرمز للناموس، يقول عنها الوالد للعبودية، بينما سارة كانت تشير إلى النعم. هذه التفسيرات أو الرموز ما اخترعهاش مفسر، لكن وضعها الرسول بولس كأساس لفهم كلمة الله. ومن هنا بدأ الأتقياء اللي بيحبوا الكتاب يبحثوا في معاني كل شيء في العهد القديم. رسول بولس اداهم المفتاح في غلاطية وفي العبرانية، وهم بدأوا يفهموا من خلال ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، يقدروا يستنتجوا إلى أي شيء يشير هذا وإلى أي شيء يشير ذاك. بل الرب يسوع نفسه صار على نفس المنوال. في يوحنا 6 قالوا له هذه الكلمة، أية آية تعطينا لكي نؤمن بك؟ موسى أعطى أباءنا المن في البرية. رد عليهم الرب يسوع وقال لهم لا، الحقيقة المن أكلوه وماتوا، لكن في شيء أعظم من المن، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فهمنا منها ببساطة أن المن اللي نزل كان بيشير إلى الرب يسوع المسيح. مرة تاني في رسالة كورنثوس الرسول يقول والصخرة تابعتهم في البرية، وبعدين يوضح يقول والصخرة كانت المسيح. إذن الصخرة اللي كانت في البرية اللي شربوا منها كانت تشير إلى المسيح. بناء عليه نقدر بالتدقيق في كلمة الله نكتشف معنى جميل من كل شيء ذكر في العهد القديم. لكن ده مش معناه ان احنا نتطرف ونحمل الأشياء أكثر مما تحتمل، لكن يعطينا الرب حكمة وفطنة، وإحنا بندرس نكون محكومين بربط الكتاب ببعضه، فما نخسرش رمز موجود، ومن ناحية تانية ما نتطرفش ونخلق رمز غير موجود. ده المبدأ اللي هنحاول نعمله وإحنا بندرس سفر أستير من الناحية الرمزية. الأصحاح الأول يعتبر مقدمة لأحداث السفر اللي تأملنا فيها كتير أحداث السفر، وإحنا بنتأمل في الله، في أستير، في مردخاي. جت سيرة الحادث الرئيسي في سفر أستير، هو وصول أستير للملك، محاولة هامان الرديئة أن يبيد هذا الشعب، تدخل الرب بعظمة لإنقاذ هذا الشعب. دي القصة الرئيسية. الأصحاح الأول يعتبر مقدمة، لكن ألا يلفت النظر أنها مقدمة قد طالت جدا؟ ما الداعي لذكر هذه الوليمة وهذا الاحتفال بهذه التفصيلات الدقيقة الكثيرة؟ أحبائي، الشخص اللي بيقدر كلمة الله يفتكر كلام الكتاب، كل كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة ممحوصة في بوطة في الأرض، ممحوصة 7 مرات، مفيش كلمة زيادة. ما الداعي أن يذكر لي أن الستائر المعلقة في جنة دار الملك كانت ستائر من إسمنجوني ومن بز، معلقة على أعمدة من فضة وذهب، معلقة على أعمدة من رخام؟ إيه الداعي لهذه التفصيلات الكثيرة؟ الداعي أن يذكر لي مدة الوليمة 180 يوم؟ الداعي أن يطيل أطول أصحاح وهو بيقول لي كلام كثير عن هذه الوليمة؟ بلا شك عايز يقول لي فكر، لأنك ستجد في الكتاب شيئا آخر يعزيك ويرفع قلبك كمؤمن في العهد الجديد. المفتاح اللي نقدر نفهم منه معاني الوليمة دي موجود في نهايتها. الوليمة دي وليمة ما نعرفش الملك عملها ليه، وجميل الروح القدس انه يخفي سر هذه الوليمة. وليمة 180 يوم، التاريخ بيقول سبب، بس انا مش هقوله زي ما الروح القدس ما قالهوش، لانه الروح القدس قصد انه ما يذكرش سبب هذه الوليمة علشان تبقى صورة جميلة رمزية لوليمة أعظم. لو كان قال السبب كان ضاع الرمز. وليمة 180 يوم، ما اعتقدش ان احشاويروش عملها مرة تاني طول عمره. 180 يوم يعني 6 شهور، فيش ملك يعمل وليمة لمدة 6 شهور متصلة. صحيح في نهايتها ختم ب7 أيام كانت الوليمة لجميع الشعب، لكن الوليمة نفسها كانت للرؤساء والشرفاء 6 شهور. وليمة عظيمة جدا، لكن هذه الوليمة انتهت بحادثين في منتهى الأهمية يعطونا مفتاح فهم التعليم الرمزي في سفر أستير. الحدث الأول هو خلع الملكة وشتي. ولماذا خلعت؟ لأنها فشلت في أن تظهر جمالها للشعوب والألسنة. لقد أراد أحشويروش أن يتمجد من خلاله، لقد أراد أن يحظى بتقدير وعظمة من الناس، إذ يرى الشعوب جمال الملكة وعظمتها، لكنها عصت، أبت، فشلت في أن تطيع الملك وتظهر جماله. لكن وشتي كانت أممية، ملكة من الأمم. الحدث الثاني هو أنه يتبوأ مكان وشتي ملكة أخرى ليست أممية لكن يهودية، وأصلها فقير للغاية، كانت مسبية بلا أب وبلا أم، لكن شخص عظيم اسمه مردخاي رقى قلبه لها فاحتضنها، ويقول الكتاب تعبير ما أروعه، واتخذها له ابنة ورباها وعلمها تعاليم عظيمة حتى وصلت أنها صارت ملكة. وارتبط أحشويروش الملك بامرأة يهودية من أصل فقير. خلعت الأممية وتبوأت العرش يهودية فقيرة لكن تقية. قدرنا نفكر مع بعض؟ في أكيد البعض بدأ يفكر، لكن نزود المفتاح شوية علشان نفهم سر هذا السفر العظيم في النواحي الرمزية. لما نروح أحبائي لأسلوب مردخاي في احتضان أستير. كان من الممكن أن هذه الفتاة تموت طفلة صغيرة فقدت الأب والأم وتقريبا في يوم واحد، تركت من الكل، فقيرة معدمة مسبية مكروهة من جنس غريب في أرض شريرة، كانت في مهب الريح عرضة للضياع. لكن شخص اسمه مردخاي، ومعنى اسمه المتضع، ورأينا أنه ابن يائير اللامع المنير، ورأينا أيضا أن جده معنى اسمه المنهض الأمة. أليس يوجد في هذه الشخصية رمز للرب يسوع المسيح؟ وألا يوجد أحبائي في أستير اليهودية صورة للأمة في المستقبل حينما تضيق الظروف من حولها وحينما يطحنها أعداءها؟ وده هيحصل فعلا قريب، هيطحنوها. كتاب يقول لنا سيحرق نصف إسرائيل وسيخرج الشعب إلى السبي. لكن في بقية قليلة الرب قال عنها كلام رائع جدا، هقراه في حزقيال 16. في حزقيال 16 نجد صورة جميلة لاحتضان مردخاي لاستير، أو لاحتضان الرب لإسرائيل. يقول لها كده في حزقيال 16، بيقول له يا ابن آدم عايزك تتنبأ على أورشليم، وقول لها هذه الكلمة: أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك. فمررت بك، مررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيش، أي بالرغم من نزف دمك أمرت أن تعيشي. بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك، وإذ زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، حممتك وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت، ألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بالزن، وحليتك بالحلي، فوضعت إسورة في يديك وطوقا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميذة والعسل والزيت، وآخر عبارة، وجملت جدا جدا، فصلحت لإيه؟ لمملكة. هذه هي قصة التقاء الرب بهذه الأمة أحبائي. سيجدهم في المستقبل في فقر شديد، لكن بيصرخوا بيقولوا له ليتك تشق السماوات وتنزل خلصنا. وفعلا سيأتي إليهم وهم في هذا الوضع، في هذه الحالة لا يصلح لأي شيء، لكن كان زمانهم زمن الحب، فيجملها حتى تصلح لمملكة. أحبائي، أليست هذه هي مشاعر نحوها عندما جاء ليخلصهم؟ نظر إلى المدينة وبكى عليها، يقول كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريد. خلعت الأممية لكي يتبوأ مكانها عروس يهودية تقية. هل هذه القصة ستحدث في المستقبل؟ نعم، ستخلع المسيحية الإسمية التي تتكون أساسا من الأمم، ستخلع المسيحية التي يراها الكتاب في سفر الرؤيا إنها إيزابل الزانية العظيمة، أو بابل الزانية العظيمة، زي بالضبط ما اليهودية عندما جاء المسيح وجدها فاسدة فنزعها وتكونت المسيحية، لكن كان في بقية ارتبطت بالمسيح. في المستقبل هيجي الرب يسوع تاني، هيلاقي حال المسيحية على الأرض مش أفضل أبدا من حال اليهودية يوم جاء في مجيئه الأول. هيعمل فيها إيه؟ قال لليهود زمان هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. هيقول للمسيحية إيه لما يجي؟ أنا مزمع أن أتقيأك من فم. ومن يتأمل في حال المسيحية في هذه الأيام يا أحبائي، فيش داعي أطول في الجو حر وعايز أختصر، لكن باختصار لهم صورة التقوى وهم منكرون قوة. ستنزع المسيحية وتتبوأ مكانها العروس اليهودية التي ستملك على الأرض تحت سيادة المسيح. لكن الوليمة، إيه هي الوليمة دي؟ الوليمة دي هي الوليمة التي ستسبق خلع العروس الأممية ودخول العروس اليهودية. هذه الوليمة نقرأ عنها في سفر الرعب. بالمناسبة معنى كلمة أحشاويروش ده لقب يعني ملك الملوك، وهذا اللقب ينطبق حرفيا على الرب يسوع المسيح، فهو فعلا ملك الملوك ورب الأرباب. ملك الملوك ورب الأرباب سيصنع وليمة عظيمة تبدأ على السحاب وتنتهي في بيت الآب. هذه الوليمة العظيمة نهايتها خلع المسيحية الإسمية ودخول اليهودية. الكلام ده نقراه في رؤية 19. في رؤية 19 أول مرة في العهد الجديد كله تأتي كلمة هللويا. إمتى هتتقال هللويا؟ يقول سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيم. ليه في فرح؟ لأن الرب دان الزانية العظيم. خلعت وشتي، المسيحية التي أراد الرب أن تمجده، أن تظهر جمالها للعالم. ساب المسيحيين على الأرض 2000 سنة، وكان إيه طلبه؟ أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. إيه اللي عايزه الرب من المسيحيين؟ أن كل من أخذ صفة مسيحي يظهر جمال المسيح على الأرض. لكن يا أحبائي، ما الذي قدمته المسيحية للعالم؟ إيه هي الصورة اللي قدمتها المسيحية للعالم عن المسيح؟ قدمت لهم أن المسيح لا يعلم أصحابه سوى الانحلال والشر والفجور. هذه الصورة اللي قدمتها المسيحية. عشان كده نقدر نقول أن كانت وشتي تشير إليها كمن فشلت في أن تظهر جمالها وتمجد الملك. هيخلعها، بس شوفوا الوليمة الحلوة دي كمان، مش بس يقولوا قد دان الزانية العظيمة، لكن يقولوا كمان اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. المدعوين إلى عشاء عرس الخروف ده هيحصل في احتفال عظيم على الأرض عندما تزف الكنيسة الحقيقية، العروس الحقيقية في نهاية الاحتفال تزف للمسيح، يتم الاحتفال ويدعى الكثيرين لحضور عشاء عرس الخروف. أنا مشغول أتأمل في الوليمة دي النهاردة بعض التأملات المختصرة، ونشوف كيف ترتبط وليمة أستير 1 بوليمة سفر الرؤية التي تبدأ على السحاب وتنتهي في بيت الآب. في وليمة أحشاويروش يقول عنها وليمة عظيمة في عدد 4، يقول إنه عمل وليمة حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة. إنه يريد أن يظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة، فصنع هذه الوليمة. لكن أحبائي، عندما يجمعنا الرب يسوع المسيح على السحاب ويصنع وليمة ما أروع، هذه الوليمة ستبدأ بترنيمة في كورنثوس الأولى 15، أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هوى؟ المؤمنين هيبصوا في أجسادهم، هيشوفوها أجساد عجيبة جدا، هيبصوا في الأجساد هيلاقوها بتلمع وتنير، سيتأملوا في أنفسهم هيلاقوا كل واحد قد تغير إلى شبه صورة المسيح، يقول نكون مثله لأننا سنراه كما هو، يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. حينئذ يهتف الأحياء أين شوكتك يا موت؟ إن الموت لم يستطع أن يغلب. ويهتف أيضا الراقدين الذين قاموا، أين غلبتك يا هاوية؟ إن الهاوية حبست الأرواح كثير، ما كانش ممكن أبدا روح تقدر تفارق مكان الأرواح لتعود للجسد مرة أخرى. الهاوية قوية للغاية، لكن الأرواح الأتقياء لقيت روحها في لحظة انطلقت جميعا من الفردوس مكان الأرواح وذهبت للقبور لتقوم في قيامة الأبرار. ساعتها يرنموا يقولوا أين غلبتك يا هوى؟ هتبدأ الوليمة بهذه الترنيمة، وهيرى المجد اللي يقول عنه بولس المجد العتيد أن يستعلن فينا. هيظهر لمدة قد إيه يا أحبائي هذا المجد؟ هل بس فترة الوليمة؟ كلا. كل اللي قدر يعمله أحشاويروش أنه أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته لمدة 180 يوم. لكن أفسس 2 يقول عن الرب يسوع أو عن الآب من خلال الرب يسوع كيف سيجعل المؤمنين في مجد عجيب يظهر مش لمدة 180 يوم، لكن يظهر في الظهور الآتية. يظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. إلى أبد الآبدين يظل الله يظهر غنى مجد ملكه وعظمة ووقار وجلال مجده فينا نحن المؤمنين. فالمجد يستعلن فينا، مش يستعلن في وليمة، لكن هيستعلن فينا. لكن يقول عن الوليمة أنهم ما كانش فيها أي شخص غاضب، لأن الملك أوصى عظماءه أن يعملوا حسب رضا كل واحد. وليمة عظيمة لأنه اللي بيخدموا فيها مش أي ناس، المعتاد أن اللي يخدم في الوليمة هم الخدم، لكن الملك أحشاويروش جعل خدام الوليمة هم عظماء الملك. لكن الوليمة التي ستعمل لنا أحبائي سنرى في رؤية 4 و5 لابسين أكاليل ذهب، لابسين تيجان ذهب، لابسين أيضا ثياب بيض، في أيدينا قيثارات وجمات من ذهب مملوة بخورا هو صلوات القديسين. هذا المنظر مين اللي هيعمله لنا؟ مين اللي هيلبسنا؟ ومين اللي هيجلسنا؟ ليس عظماء الملك، لكن يقول الرب في إنجيل لوقا عننا حق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم، ويعمل إيه كمان؟ ويمسح كل دمعة من عيونهم. هذا سيفعله بنفسه. كل ده قبل ما نوصل إن إحنا نتبوأ الملك ونملك معه، وقبل ما العروس الأرضية اليهودية يتم الارتباط بها على الأرض. أعتقد اللي خدوا معانا سفر أستير هيكون الكلام ده سهل بالنسبة له. لكن في طبقتين ذكروا بأسمائهم في أستير 1، كل مجموعة مكونة من 7 أشخاص. المجموعة الأولى يقول لنا عنهم في عدد 10 بيسميهم الخصيان 7 الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشاويروش. دول خصيانه اللي بيخدموه. ويكلمنا عن طبقة تاني يقول عنهم في عدد 14 العارفين بالسنة والقضاء المقربون إليه. والحقيقة أحبائي أرى في المجموعتين دول 7 ودول 7 صورة للكنيسة. فالكنيسة الحقيقية هي التي كانت تخدم بين يدي الملك على الأرض، وهم أيضا الذين ينطبق عليهم هذه الأوصاف. يقول عنهم مقربون إليه، عارفين بالسنة والقضاء، يقول عنهم الذين يرون وجه الملك، يقول عنهم يجلسون أولا في الملك. هذه صفات المجموعتين دول، يخدمون بين يدي الملك وليهم أسماء، ثم يجلسون أولا في الملك. دي طبقة تانية اللي هم العارفين بالسنة والقضاء الذين يرون وجه الملك. لألا نكون تلخبط، وشتي قلنا بترمز لمين؟ مسيحية الإسمية اللي هتخلع، أستير بترمز لليهود اللي هيتبوأوا ملك على الأرض في المستقبل. السبعتين دول بيرمزوا إلى كنيسة الله التي ترى في الوليمة العظيمة اللي هتبدأ من لحظة الاختطاف وهتنتهي في مشهد الظهور عندما تظهر الكنيسة مع المسيح لكي تسود على كل الكون مع المسيح. لما يتم حرفيا يقول الرسول عبرانيين 2 على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لكن هيجي يوم يخضع كل شيء تحت قدمي. الكنيسة ستملك مع المسيح، ملء الذي يملأ الكل في الكل. المجموعة الأولى يخدمون بين يديه، والمجموعة الثانية يرون وجهه. وفي اعتقادي أن دول أكثر صفتين يميزوا الكنيسة في الوقت الحاضر، وأكثر صفتين ستلمع بهم الكنيسة عندما توجد في الوليمة حول المسيح. أحبائي لما هنوصل فوق هندخل بالنعمة، لكن مش ممكن أبدا يتساوى اللي خدم زي اللي ما خدمش. لكن أول ما هنلتقي به وقبل ما نظهر للعالم، أعتقد كلنا عارفين أنه في وقفة أمام كرسي المسيح. عندما نقف أمام كرسي المسيح سينال كل واحد منا بحسب ما كان عمله في الجسد خيرا كان أم شر، وهتبدأ المكافآت من كأس ماء بارد وتصل لقمتها إلى الذين نوعيته، يا إما بذلوا حياتهم لأجل المسيح أو احتملوا التجربة شاكرين. يقول كده طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. ويقول لنا أيضا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كأس الماء له أجرة، بذل الحياة له أجرة، احتمال التجربة أيضا له أجرة. لكن صفاتهم الجميلة اللي يذكرها هنا يقول إنهم يخدمون بين يدي الملك. قد التعبير ده أثر فيا أحبائي، يخدمون بين يدي الملك. يا من تخدم الرب في الحياة حسنا تفعل، لكن أحبائي ما أكثر ما يسمى خدمة وهو ليس بخدمة. إن الخدمة الحقيقية طابعها الذي يجعل الرب يقدرها هي أن تكون خدمة بين يديه. يعني خدمة بين يديه؟ يعني زي ما الراجل يقول له كده قل كلمة، لأن أنا إنسان تحت سلطان، أقول لهذا اذهب فيذهب وهذا إيتي فيأتي. يا أحبائي ما فائدة أن نجري يمينا ويسارا وهو لم يرسلنا؟ ما فائدة أن نخدم خدمة قد استحسناها نحن؟ ما فائدة أن نخدم دون أن يكون هو معنا؟ واحد من بني الأنبياء زمان قال له هنروح نقطع خشب، لكن قبل ما يروح قال له من فضلك اقبل واذهب مع عبيدك، ما أقدرش أعمل حاجة من غيرك. يخدمون بين يدي الملك. بدأ بولس حياته بهذه العبارة اللي كانت سر نجاحه، ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ يا رب عايزني أعمل، أنت الملك وأنا عبد ليك، ماذا تريد مني أن أفعل؟ في رسالة روميا يكتب ويعنون، وفي فيليبي أيضا كلمة ما أحلى، بولس مش رسول مع أنه رسول، مش القديس مع أنه قديس، مش الأخ مع أنه أخ، لكن بولس عبد ليسوع المسيح. يخدمون بين يدي الملك، هؤلاء سيرون معه هناك في المكافآت لابسين أكاليل خاصة يتمتعوا بها. إيه أسماءهم؟ أسماءهم جميلة الحقيقة وفيها معاني رائعة تعيننا في خدمة الرب. مرة تانية أقول الناس دول هيلمعوا في الوليمة، لهم مكان خاص في الوليمة، كل المؤمنين هيحضروا الوليمة، كل المؤمنين شبعانين بالوضع العظيم في الوليمة، لكن الذين خدموا وتعبوا لهم قيمة خاصة ولهم فرح خاص في هذه الوليمة العظيمة. أول واحد فيهم اسمه مهومان، والثاني اسمه بزفة، والاثنين دول بيورونا أساس خدمتهم. إيه هو أساس الخدمة؟ مهومان معنى اسمه هزيمتهم الساحقة، وبزسة معنى اسمه السبي أو الأسلاب والغنيمة. والعبارتين دول مرتبطين بالخدمة بشدة أحبائي، لأن الخادم الحقيقي خارج ليحارب ويصارع أجناد الشر الروحية في السماوات. احنا طالعين علشان نجيب نفوس من يد العدو الذي قد اقتنصهم لإرادته، الذي يبني المؤمنين بيبنيهم لكي يثبتوا ضد جحافل الجحيم. يقول الرب عن الكنيسة: وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. إن الخادم المعلم أو الراعي بيبني الكنيسة ضد أبواب الجحيم. إن المبشر بيذهب لكي يقتنص نفوس من يد إبليس الذي اقتنصهم لإرادته. على الخدام أن يعلموا أنهم يعملوا ضد أجناد الشر الروحية في السماوات. بس خلي بالك وانت رايح علشان تحارب وتصارع، ما تنساش حاجة في غاية الأهمية، أن هؤلاء هزموا هزيمة ساحق، إنهم يفترسوا في البشر مع أنهم مهزومين. وهذا يعطينا أحبائي طاقة للخدمة. يقول في كولوس 2 عن الرب يسوع: جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم. إنما هومان معنى اسمه يذكرنا بالهزيمة الساحقة التي تلقاها الأعداء الذين سنخرج لمواجهتهم. لكن كمان بتذكرنا بحاجة تاني، الاسم التالي بزفة معناها غنيمة أو سبي أو أسلاب. وفي أفسس 4 نلاقي عبارة جميلة يقول عن الرب يسوع: صعد إلى العلاء وعمل إيه؟ وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا. أعطى البعض رسل والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لتكميل الخدمة أو لعمل الخدمة، لتكميل القديسين لبنيان جسد المسيح. إن أساس الخدمة هو انتصار المسيح على الشياطين، وأساس الخدمة أيضا مواهب يعطيها الرب لنا. محدش فينا جاب الموهبة من عنده، لكن لكل واحد يقول أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. كونوا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، وكل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعض. في المعنى الأول والثاني أو الاسم الأول والثاني بنشوف أساس الخدمة انتصار الرب على الصليب على الرياسات والسلاطين، ثم إعطاء المواهب العظيمة لكنيسته. لكن بعد كده نلاقي مجال الخدمة بتاعه بيخدموا فين. واحد اسمه حربونا، وده معنى اسمه قحط وجدوبة، وده ورينا مجال الخدمة. الأرض اللي احنا بنخدم فيها أحبائي قال له عنها المرنم: في أرض ناشفة يابسة بلا ماء. إننا نخدم في عالم قحط، كل من يشرب من مائه يعطش أيضا. ناس عايزة حاجة تبل رئها، عايزين خبر صار. يقول عنهم داود: كثيرون يقولون من يرينا خير. ما بنسمعش إلا أخبار مزعجة، لا يحيط بنا إلا كل ما هو مخيف. لكن أحبائي ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. إن الخدام في العهد الجديد، ان الامناء الرب يكتر منهم، معهم رسالة، معهم خبر صار، يقول عنها: مياه باردة لنفس عطشان. كيف تميز الخادم الحقيقي فعلا؟ بيبقى مرسل من الرب ومعاه رسالة تروي. لما كان الرب يسوع على الارض يقول له كده بطرس: الى من يا رب نذهب؟ كلام الحياة الابدية عندك. وصفهم الرب في يوحنا 7 تجري من بطنه أنهار ماء حي. في عالم مجدب، عالم قحط، هؤلاء الخدام الذين سيكافئوا في الوليمة عندهم مياه مروية، وكل ما بيروا الآخرين بيزداد ارتوائهم. يقول والمروي هو أيضا يروى. لكن كمان نشوف طابع حياة هؤلاء الخدام. أنا بتكلم على الخدام الحقيقيين اللي هيتكافئوا، اللي هياخدوا مكافآت من الرب في الوليمة العظيمة دي. شفنا أساس خدمتهم وشفنا مجال خدمتهم، لكن في المعنى الثالث نرى طابع حياتهم. راجل اسمه غريب. طبعا يا أحبائي الناس دول أنا أشك أنهم مؤمنين، الناس دول أشك أنهم هيكون لهم نصيب في السماء، لأن أحشويروش ده كان ملك شرير هو واللي حواليه. لكن ليه الروح القدس يسجل أسماءهم مع أنه الكتاب بيعلمنا أن الحائدون عني في التراب يكتبون؟ لكن مش ممكن أبدا يسجل الروح القدس اسم شخص إلا ويقصد من ورائه شيء. في المعنى الرابع، الشخص الرابع اسمه بغثاء، وده معنى اسمه في معصرة الخمر. والخادم الحقيقي اللي هيكافئ طابع حياته انه دايما في المعصرة. معصرة او معصرة الخمر او معصرة الزيت تفكرنا بالرب يسوع لما دخل الى بستان جثيماني. هناك في المعصرة كان في اروع قمة كالخادم، احلى منظر من مناظر الرب يسوع المسيح كالخادم وهو في البستان، لما يقول الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، صلى 3 مرات ذلك الكلام بعينه، يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لا يكن ما أريد أنا بل ما تريد أنت. إن الخادم الذي سيكافئ، الذي سيلمع في الوليمة، طابع حياته أنه دائما في المعصرة، أي متخليا دائما عن مشيئته الخاصة، عن رغبته الخاصة. ليه رغبات بتنزل عنها، والرغبات اللي بتنزل عنها مش دائما شريرة، لكن يمكن في معظم الأحيان رغبات طبيعية. يقول الكتاب عن الرب يسوع في رومية 15 المسيح لم يرض نفسه. كانت نفسه عايزة إيه؟ كانت عايزة حاجات شريرة؟ حاشا. لكن مثلا كان محتاج ينام في السفينة، تعبان كإنسان محتاج ينام، لكن قدر ينام؟ ما قدرش ينام. كان محتاج يأكل، لكن يقول الكتاب لم تتيسر لهم فرصة ولا على أكل خبز. كانش لاقي وقت يأكل، كانش لاقي وقت ينام. كان له مطلب نفسي طبيعي ألا يعلق كمجرم وهو بار، عشان كده كان في البستان بيصارع يقول له إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. من يقبل أن يكون شخص بريء لكن يعلق أمام الناس كلها كمذنب؟ مين يقبل حاجة زي كده؟ لكن الله قال له أنا عايزك تقبل كده. فمن أجل السرور الموضوع أمامه عمل إيه؟ احتمل الصلاة. أحبائي أصعب شيء على نفس قدوسة أن تعلق كمجرمة، لكن قبل، قبل هذه الكأس المر. هؤلاء هم الخدام الأمناء. إن دخولكم المعصرة ليس له عندي إلا تفسير واحد، هو إعداد للخدمة لكي نتهيأ للوليمة. إنه يدخل المعصرة هنا علشان نخدم هنا ثم نكافئ هناك ونحن من حوله. ولا خدمة ناجحة بدون الدخول في المعصرة. داود خدم، موسى خدم، إيليا خدم، بولس خدم، لكن هل رأيتم واحد من هؤلاء لم يكتاس في المعصرة أولاً يا أحبائي؟ وكل واحد الرب بيعمل له معصرته على مقاسه. معصرة قد تكون عن طريق الضيق، الظلم، المرض، الألم، الفقر، الحرمان، أسباب متنوعة، لكن كلها في النهاية معصرة تجعلني أتخلى عن إرادتي وأقول له لتكن إرادتك. يا رب إن إرادتي مش شريرة، أنا مش عايز حاجة شر، لكن في المعصرة أتنازل حتى عن الإرادة الصالحة، ولتكن لا إرادتي بل إرادتك. لكن كمان الاسم اللي بعده غريب قوي، الأولاني بغثة، اللي بعده على طول أبغثة، شيء غريب، بغثة وأبغثة، وأبغثة يعني أبو معصرة الخمر. وكأنه عايز يقول إن كان طابع حياتهم هو المعصرة، فمثالهم في حياتهم أبو المعصرة، الشخص الأول والأعظم الذي دخل المعصرة وخرج ناجحا عظيما، وهو المسيح. مثالهم المسيح. مر بولس في ألامه ومتعبه قال للإخوة تمثلوا بي، لكن كملها كما أنا بمين؟ بالمسيح. إني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. لما كانوا يبصوا الجسد بولس أكيد هيلاقوا آثار الجلدات، لو بصوا لعظمه هيلاقوا آثار الكسر والضرب بالعصي، لو فحصوه هيلاقوا آثار انكسار السفينة، آثار اللصوص. لكن أحبائي هذه السمات المؤلمة بصلها مش على إنها أشياء تبعث على الخجل، لكن يقول عنها إني حامل سمات الرب يسوع. يقول في كولوس واحد أكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح. إن الخادم وهو في المعصرة ليس له مصدر للعزاء ولا نموذج يحتذي به إلا أبو المعصرة، أروع من دخل المعصرة، الخادم الأمين الذي نجح نجاحا باهرا، الذي احتمل الصليب مستهينا بالخزي. لكن كمان نلاقي أحبائي معنى آخر في اسم زيثار ثم كركس. زيثار تعني الباحث بدقة، أو في ترجمة تانية جاية بمعنى جاسوس. وهل الخدمة أحيانا بيبقى لها هذا الطابع؟ أعتقد كده من مكانين في كلمة الله. المكان الأولاني في شخصين سماهم الرسول بولس الرسولان، يقول بالإيمان رحاب لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين. لكن الجاسوسين في رسالة يعقوب يسميهم الرسولين، هما جاسوسين ولا رسولين؟ إن عمل الخدمة أحيانا يشبه هذه الصفة أو هذا الطابع. الجاسوس يحب بلده جدا ويخاطر بنفسه ليعمل في بلد الأعداء عملا ضد الأعداء، والخادم الحقيقي يحب سيده وملكه جدا ويعمل في عالم الأشرار ضد هذا العالم، بيعمل ضد مملكة الشيطان، بيعمل لكي يخرب نظام أجناد الظلمة، بيعمل بكل نشاط لكي ما يحطم هذا السلطان ويعمل لحساب سيده. فهو رسول وإن كان عمله لا يخلو من طابع الجاسوس. لكن أيضا المعنى الأخير كالمقيد، إنهم يخدمون ليس بأفواههم وأيديهم فقط لكن بقلوبهم. الرسول يوصي الإخوة في رسالة العبرانيين يقول لهم اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون. وانتم بتخدموا الناس حسوا بيهم، شعروا باللي هم فيه، ما تقولهمش كلامه بس. تعرفوا أحبائي اللي يدرس كلام أصحاب أيوب يلاقي معظمه كلام صح، كنش فيه حاجات غلط، لكن لم ينطبق عليه كلام الكتاب كلمة في وقتها ما أحسنها. لم ينطبق عليهم هذا المبدأ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون. كانوا بيوبخوه مش شعرين ببلوته، ويحمينا الرب من أن نخدم الناس دون أن نشعر بمشاعرهم. في هذه السباعية نرى أساس الخدمة انتصار المسيح وإعطاء المواهب، نرى مجال الخدمة عالم يسوده القحط والجدوبة، نرى أيضا طابع حياة الخادم الأمين دائما في المعصرة مسلما إرادته، نرى مثال الخادم الناجح المسيح أبو المعصرة، نرى أيضا طابع عملهم الباحث بدقة، عينه مفتوحة بيسجل كل شيء، يرغب في تخريب مملكة الظلمة وإرجاع نفوس للمسيح، ثم أنه عندما يخدم الناس يشعر بهم. لكن السبعية الثانية لهم أوصاف عجيبة أو مش اللي بيخدموا بين يديه، لكن يوصف حاجة تانية. السبعية الأولى يصفنا كأناس نخدم، لكن السبعية الثانية يصف الكنيسة من حيث مقامها مع المسيح. يقول لنا عنهم أولا أنهم مقربون إليه. أدي الكلمة دي حلوة، مقربون إليه. لاحظوا مقربون مش لواحد عادي، لكن إلى ملك الملوك في هذا الوقت. وإحنا أحبائي مقربون إليه. يقول الرسول لسنا بعد غربة ونزل، بل رعية مع القديسين. رعية يعني رعاية، رعاية هذه الدولة، رعية مع القديسين وبس كده، وأهل بيت الله. من نحن بالنسبة لله؟ إننا رعاية دولته، إننا أهل بيته. ولستم بعد غرباء نزلاء، ما عدتوش زي زمان تقفوا بعيد، لكن قربنا إليه، المقربون إليه. للأسف عادت المسيحية لتضع وسطات بين الإنسان وبين الله، في حين أن الرب في أفسس 2 واضح أنه نقض كل حائط سياج، كل ما يمنع، كل ما يفصل الدخول بجراء به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. مقربون إليه. لكن كمان يقول عنهم يرون وجه الملك. دي حاجة عجيبة قوي، دي ما قدرش يتمتع بيها في يوم من الأيام موسى. موسى لما اشتاء وقال له أرني مجدك، قال له ما تقدرش، بس أنا يا رب صديقك، أنا اللي بتكلم معاك، نفسي أشوفك. قال له عشان أنت غالي، بس هحطك في نقرة واسترك بإيدي واجتاز من قدامك فترى ظهري، أما وجهي فلا ترى. شوف ظهري وظهره، تخيل أنك شفت واحد من ظهره، شفت حاجة، ما أقدرش أقول أنك ما شفتش، لكن ممكن جدا تغلط، وممكن جدا تبقى كأنك شايف في مرآة في لغز. هكذا الفارق بين المسيحية واليهودية. اليهودية رأت الله في الضباب، رأت الله من وراء الحجاب، رأت الله من ظهره. لكن المسيحية يقول عنها الرسول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. في المسيحية ما فيش شيء مخبوء، لكن كل شيء مكشوف وعريان لعيوننا، إذ أننا سكن فينا الروح القدس. يرون وجه الملك. لكن مش بس كده، ده حرفيا هيتم الكلام ده في المستقبل لما يقول هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباههم. لكن كمان يقول عنهم يجلسون أولا في الملك. مقربون، يرون وجهه، يجلسون أولا في الملك. احنا من النهاردة بنقدر نرنم الترنيمة الذي أحبنا وقد جعلنا ملوكا وكهنة. أحبائي ما أروع نصيب الكنيسة، يقول إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. هل نؤمن بهذا؟ هل نؤمن أن لنا الملك في المستقبل وسنملك مع المسيح؟ هل نؤمن أن زمن ضيقنا وألمنا لن يستمر، لكن الأحوال ستتبدل عن قريب؟ هل نثق أننا لم نتبع خرافات مصنعة؟ إذ عرفنا الكتاب بقوة المسيح ومجيئه، عند مجيئه أنه سيأتي بالمجد ليملك وسنملك نحن أيضا معه. لكن كمان يقول عنهم العارفين بالسنة والقضاء، يعرفوا في شريعة الله يفهموها. ايه رأيكم لما يقرأ اليهود مزمور 22؟ هو المزمور ده اتكتب لنا احنا ولا اتكتب في زمانهم هم؟ في زمانهم هم، لكن لما يقروه مزمور لداود، وبعدين يقرأ القارئ ثقبوا يدي ورجلي مين، ويتساءل كان في واحد وزير لا ينقصه ذكاء او فهم، وهو يهودي تقي جاء من بلاد بعيدة لكي يسجد، ما قدر قوي شريعة الرب أنه قال أن اليهودي مهما كان في أي حتة في عيد الفصح لازم يصعد لكي يعيد. جه وعيد، لكن هو راجع كان بيقرأ إشاعية 53، عمال يقرأ. واقترب إليه فيلبس، شخص مسكين فقير من الجليل، يقول له كلمة غريبة: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ قال له: كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ إيه اللي ملخبطك يا عم؟ ما ده كلام إشاعية، إيه الصعب اللي فيه؟ قال له: الصعب عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ الكلام ده عن مين؟ يا أحبائي، يقول شهادة يسوع هي روح النبوة. إننا كمؤمنين صار من نصيبنا أن نفهم الكتاب المقدس، بينما كان أفاضل قبلنا يبحث أي وقت أو من وقت الذي يدل عليه روح المسيح السبق، فشهد عن الألام التي المسيح والأمجاد التي بعده. أعلن له أنه ليس لأنفسهم كانوا يكرزون بهذه الأمور، يعرفون السنة والقضاء، يفهمون الكتب، لكن في معاني أسمائهم أيضا نقدر نلاقي دروس ما أروعها أحبائي، تتكلم عن مقام الكنيسة الآن. شيء غريب أنه أول واحد فيهم اسمه كارشنا، وليه معنيين. معنى الأول رأس مختلف أو حمل مختلف، يا للعجب ويا للروعة، رأس مختلف أو حمل مختلف، وكأنه بيورينا أن أساس وجود الكنيسة في هذا المقام والمركز العجيب الجديد هو أنه صار لهم رأس مختلف. مين كان الرأس الأول؟ آدم. في رومية 5 علمنا أنه في رأسين وانت في واحد من الاثنين، في آدم سيموت الجميع وفي المسيح سيحيا الجميع. إن كان بواحد قد ملكت الخطية في الموت، لكن بواحد أيضا فاضت النعمة وملكت بالبر. رأس مختلف هو ده سر وجودنا في السماء. يعني لو سئلنا انت رايح السماء او بنعمة الله رايح، رايح ليه؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجة، انا كل اللي عملته اني ارتبطت بهذا الرأس. دخل يسوع كسابق لأجلنا، وجوده هناك احبائي يضمن مكانا لكل من ارتبط به. ان المسيح على العرش الان كالرأس، انا عضو في جسده، يستحيل ان يكون لي مكان اخر غير المكان اللي هو موجود فيه. عشان كده يقول: وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. ما الذي يضمن السماء لنا وجود المسيح فيها؟ قال: انا امضي لاعد لكم مكان. بعض بيفهمها خطا انه يمضي الى الصليب، لا، ما كانش بيقصد الصليب هنا، لكن يقصد انا امضي لاعد لكم مكان، انا ذاهب الى بيت الاب. بدخول بيت الآب أضمن لكم مكانا هناك، لكل واحد فيكم مكان، لأنه في بيت أبي منازل كثيرة. إن مسيحنا هناك الآن، فأنا بالإيمان من دلوقتي أقول أنا هناك. شوفوا أحبائي روعة الكتاب، يقول أقامنا معا، بس كده، ومش سيجلسنا لكن وأجلسنا. طب إحنا على الأرض بس رأسنا إيه اللي جراله؟ جلس. ما دام رأسنا جلس يبقى احنا كمان جلسنا. الذين بررهم هؤلاء مش سيمجدهم، مجدهم. طب واحنا تمجدنا؟ ده احنا غلابة وتعبانين، لكن بيقول مجدهم. ليه؟ الرأس تمجد ولا ما تمجدش؟ تمجد. ما الدليل على انه تمجد؟ الروح القدس موجود. يقول لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. هل يسكن فيك الروح القدس؟ نعم. حد بيقول نعم؟ إن قلت نعم يبقى المسيح الآن ممجد، وإن كان المسيح ممجد فأنت أيضا ممجد. كانوا بيقولوا أساس رؤية وجهك، أساس قربنا إليك، أساس جلوسنا أولا في الملك، أساس إن احنا نكون شرفاء البلدان ورؤسائها، أساس إن احنا نكون بكورة من خلائقك، إن أساس كل مركز عظيم وصلنا إليه هو رأس مختلف. في عدد ترنيم حلو بيقول: قد كنا في آدم أبناء الغضب، أمواتا كالرمم في أرض التعب، فالحبيب أسلم لهذا السبب، هذا قصد الأزل وفيه العجب. لقد خلعت من الرأس الأول. أنا أقول بجراءة ما بقتش بني آدم، محدش يزعل من الحكاية دي، لكن بقيت إنسان في مين؟ في المسيح. أنا في المسيح، أنا في رأس جديد، رأس مختلف. لكن المعنى الثاني اللي اسمه حلو برضه، حمل مختلف. جاية كده باللغة الفارسية، حمل مختلف. والمسيح أحبائي حمل، لكن مش أي حمل. أقدر أقول عنه برضه إنه حمل مختلف. حمل مختلف لما نشوفه في سفر الرؤيا تشوف حاجات عجيبة أوي. حمل خروف قائم كأنه مذبوح، حمل، لكن حمل مختلف. أول حاجة يقول عنه واحد من الشيوخ ليوحنا: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا ليفتح السفر ويفك خطوب. فنظر علشان يشوف الأسد اللي هيفتح السفر، بص ليه اللي طالع يفتح السفر إيه؟ حمل. حمل طالع، حمل كالأسد. حد عمركم شاف حمل كالأسد؟ إنه حمل مختلف. كان في يوم من الأيام حمل لكي يذبح ويموت، لكن هو بعينه سيأخذ صورة أخرى في مجيئه الثاني، سيكون هو بعينه الحمل لكنه الأسد الخارج من سبط يهوذا. لكنه أيضا يقول عنه الحمل ده له سبعة قرون وله سبع أعين. حد شاف حمل بسبع قرون أو سبع أعين؟ طبعا كلام رمزي تصوير، لكن لأنه حمل مختلف. سبعة قرون كمال القوة. يا سلام، عندما جاء في مجيئه الأول قيدوه وعروه وسمروا يديه ورجليه، كان ممسكا بقرنيه في الغابة، كانش بيستعمل القوة. ولما حاول واحد يدافع عنه قال له: لا، اجعل السيف في غمده، انت فكرك انا ما عنديش قوة؟ ده انا اطلب من ابي فيرسل لي 12 جيشا من الملائكة، او 12 ربوة من الملائكة. ملاك واحد قتل، شوفوا قد ايه، 186 الف ايام سنحريب، امال 12 ربوة يعملوا ايه؟ لكن احبائي لم يستعمل قوته. في مجيء ثاني حمل مختلف، له سبعة قرون وله ايضا سبع اعين. ودي انا بتعزيني العيون عن القرون، صدقوا. سبع اعين عايز يقول لي هو شايف كل حاجة. ياما في حاجات هستريح قوي لو حد طمني ان الرب شايف. مش تعزي دي برضو؟ ها؟ لو اتظلمت وما حدش انصفك وبعدين اتأكدت ان الرب شاف، تتعزى ولا ما تتعزاش؟ هو شايف، فاهم، ما ادونيش حقي بس هو شايف. وهنت ومحدش فهم من اللي موجودين ان هذا يقصد اهانتي وجرحي بس هو شايف. مراثي ارمية 3 يقول: افا السيد لا يرى؟ يلي زعلان من الرب وصعبان عليك منه، السيد لا يرى؟ إن ليس له عين لكن له سبع أعين. أنت شايف، شايف كل حاجة. قد إيه كان ده مصدر تعزية؟ استفانوس وهو يرجم رأى السيد قائما وكان يقول له: أنت شايفني وأنا بترجم؟ خلاص، ده اللي يهمني إنك شايفني، أنا مش عايز حاجة تاني. وزكريا ابن يهويدا الكاهن وهو يرجم أيضا كان في مطلق الثبات والقوة. منين تيجي القوة الواحد بيرجم؟ تعرفوا كان السر في كلمة قالها: الرب ينظر ويطالب. هو شايف. إنه حمل مختلف له سبع أعين. لكن كمان في رؤية سبعة قريت كلمة عجيبة جدا عنه، عن هذا الحمل. يقول عن الناس اللي تعبوا في تبعيتهم له، يقول: لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يعمل إيه؟ يرعاه. الخروف يترعي ولا يرعى؟ ها؟ لكنه حمل مختلف. إنه حمل يرعى ولا يرعى. قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يعمل إيه؟ يبذل نفسه عن الخراف. حاجة غريبة قوي. الراعي طول عمره يغلط في حق ربنا وميروح الهيكل واخد معاه خروف علشان يذبحه نيابة عن نفسه، لكن راعينا مات نيابة عنه. ولما ياخد دور الحمل، حمل يرعى الناس الخروف يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. رأس مختلف، حمل مختلف، هذا هو أساس وجودنا في هذا المقام. لكن الاسم اللي بعده على طول شيثار، وتعني المعين للبحث. شفنا ناس في طابع الخدمة الباحث بدقة، لكن هنا الرب يسوع أراه المعين للبحث، شخص معين. يقول عنه الرسول في أعمال 17 برجل قد عينه، عينه للدينونة عشان يدين، لكن عينه أيضا ليبحث عن كل واحد منا، المعين للبحث. يقول أن الراعي ضل منه خروف، من 100 خروف، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ بحث عني، لاحقني، لم يتركني ليلة وأنا في بعدي دون أن يكلمني، لم يعبر يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يصل إلي صوت منه يعلن فيه عن حبه. وفي النهاية تم المكتوب إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن أساس وجودنا في هذا المركز السامي، الرأس المختلف، هذا في صفته، الذي بحث عنا، هذا من جهة عمله. لكن وإحنا فوق يا ترى، هل هننسى أصلنا؟ هل هننسى كنا إيه أحبائي؟ لو نسينا أصلنا وكنا إيه، أعتقد مش هنعرف نرنم. لكن زي أفسس 1 وأفسس 2، أفسس 1 وصلنا قديسين وبلا لوم، لكن أفسس 2 يقول إذ كنتم قبلا أموات، أمم بلا إله بدون مسيح. وهنا نفس الكلام، في الاسمين الأولانيين ورانا أساس السمو، لكن في الخمسة أسماء الباقية يرينا ماضينا التعيس، كنا إيه؟ وده اللي هنعلنه ونحن في الوليمة، هنعظمه على السمو، وسنذكر أيضا أصلنا فنعظم النعمة التي سمت بنا. واحد اسمه أدماثة، وأدماثة كلمة غريبة، قريبة من العبري أديم بالعربي أو آدم أو أدماثة، يعني أرضي من الأرض. سترى الكنيسة السماوية نازلة من السماء لها مجد الله، لكن ما ننساش أصلنا أن احنا أصلا منين يا أحبائي؟ من الأرض، من التراب، لكن هكذا النعمة سمت بنا. لكن أيضا الاسم الآخر ترشيش، وترشيش معنى اسمها المدمرة، وكأنه عندما التقانا وجدنا مدمرين. ألا ينطبق هذا على السامرية حين التقاها أحبائي؟ كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو. في دمار أكثر من كده؟ في دمار أكثر من كده؟ عندما ذهب لرجل يقول له أتريد أن تبرأ؟ يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة، متى تحرك الماء؟ علم يسوع أن له زمانا كثيرا، كان لي كم سنة مريض؟ 38 سنة. في دمار أكثر من كده؟ لقد وجدني محطما مدمرا، لكن مش بس كده، اللي بعديها مكسرا. حاجة غريبة، مين اللي جمع معاني الأسماء دي؟ مين اللي حط الأسماء دي بهذا الترتيب؟ وجدني مدمر، وجدني مكسور القلب. يقول عن نفسه روح السيد الرب مسحني لأعصب منكسري القلب. يمكن مدمر في النفس، مجروح في المشاعر، مكسور القلب، هي دي الحالة اللي التقانا بها الرب. لكن اللي بعده راجل تاني اسمه مرسنا، مرسنا ده معنى اسمه مر، هو شوك العليقة، اسمه مركب كبير، مر هو شوك العليقة أو مر هو الشوك. وفعلا عندما التقانا الرب كنا ممررين مش من شوكة لكن من أشواك. أخطر شوكة كانت هي الخطية، عشان كده أول ترنيمة هنرنمها لما نقابل الرب هنقول أين شوكتك يا موت. وبعدين يفسر ويقول أما شوكة الموت فهي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الناموس. الشوك ربما يشير هنا إلى كل معاناة عانيناها في الأرض بسبب لعنة الأرض. لما قال له ملعون الأرض بسببك، بعدها على طول قال له شوكا وحسكا تنبت لك. عانينا من اللعنة دي ولا ما عانيناش؟ لغاية النهاردة الرجالة بيعانوا. بعرق وجهك، أقدر النهاردة أقول بعرق وجهك تسمع وعظة، لكن هي اللعنة كانت بعرق وجهك تأكل خبزك علشان تقدر تأكل، علشان تقدر تعيش حياتك. مجرد تعيش لابد أنك تتعب، ده من اللعنة. ولغاية النهاردة النساء تعاني بسبب اللعنة. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولاد. اللعنة كم أنتجت أشواك ومرار وتعب، لكن هناك سنتذكر في الأجواء العالية ونقول كانت مرة الأشواك لكن عبرت. وأخيرا يا أحبائي، ما مكان ومعنى اسمه الفقر، وقد كنا أيضا فقراء، لكن أنتم تعلمون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. هذه هي الوليمة التي ستبدأ على السحاب بترنيمة أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هول. هتستمر مش 180 يوم، لكن على الأقل 7 سنين ما بين الاختطاف وما بين عشاء عرس الخروف. في نهاية الوليمة ستخلع الملكة الأممية وشتي، وستزف العروس الأرضية إلى المسيح. البقية التي بعد الضيق والاضطهاد سترجع لترتبط بالمسيح. ويتمم معك كلام أخطبك لنفسي بالحق وبالمراحل، ويبدأ معهم عهد جديد. لكن في ذات الوقت في السماء سيكون هناك عشاء عرس الخروف. الكنيسة تزف للمسيح، ويحضر الحفل كل مؤمنين العهد القديم اللي اسمهم المدعوين إلى عشاء عرس الخروف. لكن في هذه الوليمة سيلمع هناك شيئان. الشيء الأول الذي سيلمع المقام السامي، والشيء الثاني الخدمة التي خدمناها للمسيح على الأرض. المقام السامي سيلمع في 7 أسماء رأيناهم. صفاتهم أنهم المقربون إليه، يجلسون أولا في الملك، شرفاء البلدان، يرون وجه الملك. وشفنا معاني أسمائهم، أساس وجودهم رأس مختلف حمل مختلف، أساس وجودهم شخص عظيم أحبهم وبحث عن كل واحد منهم. لكن شفنا أيضا أنهم يتذكرون أصلهم لكي يرنموا. والخدمة التي تعبنا فيها على الأرض هناك أيضا ستظهر وستكافأ، ابتداء من كأس ماء بارد ونهاية ببذل الحياة أو احتمال التجربة. ورأينا أساس الخدمة نصرة المسيح على أجناد الشر الروحية في السماويات والمواهب التي يعطيها. رأينا مجال الخدمة عالم مجدب ننتظرش منه مكافأة. رأينا طابع حياة الخدام دائما في المعصرة، يضغط عليهم الرب علشان يستخدمهم. طبعا لما أقول الخدام ما أقصدش اللي بيوعظوا بس، لكن أي مؤمن عايز يخدم الرب لابد من المعصرة. مثالهم المسيح أبو كل معصرة، هو الكامل الذي صار في هذا الطريق إلى نهايته. هذه الوليمة أحب اللي هنعيش فيها 7 سنين، لكن إظهار مجده مش يستمر ل7 سنين بس، لكن يظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. يا ريت الرب يساعدنا أحبائي لكي ننصرف عن حالنا وعن ما حولنا إلى ما ينتظر، وهي ليست خرافات مصنعة. اقرأوا سفر الرؤيا كثيرا من فضلكم في هذه الأيام، تأملوا في مستقبلنا السعيد العظيم الذي ينتظرنا. اخرجوا عن ألام الأرض، أو إذا كنتوا حاسين بيها قيسوها، اوزنوها في كفة، وضعوا في الكفة الأخرى المجد العتيد أن يستعلن فينا. ويقينا ستقول مع الرسول إني أحسن أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس. إن نسينا المجد العتيد عمرنا ما هنقدر نقول مع بولس خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. وأرجو أن كل واحد فينا يتحمس أكثر لخدمة الرب واضعا أمام عيني، أن يخدم بين يدي الملك، وإن أجازه الرب في المعصرة فهذا هو سبيل الخدمة الناجحة ولإلهنا كل الملك.